باب شراب الحلوى والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس شدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: حل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل.
نعم، هذا ترجمة باب شراب الحلوى والعسل. ثم قال أثر الزهري: قال لا يحل شرب بول الناس بشدة تنزل. فالبول ضد الحلوى والعسل، كيف يأتي بالضد؟ يعني قول الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، يعني إذا اضطر إلى الشرب ولا يجد معا إلا البول، فهل يشرب البول أو لا يشرب؟ الزهري يقول إذا اضطر ولا يجد إلا البول فإنه لا يشرب، بل يستسلم للموت، يموت ولا يشرب، لا يشرب البول. والصواب غير الصواب أنه إذا اضطر إلى البول جاز شربه، يعني هذه الضرورة. يقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. كما أنه يجوز له أكل الميتة إذا اضطر، ولا يلتفت إلى قول الزهري، لا، مثل الميتة والدم، إذا احتاج الميتة والدم وشرب الدم وخاف الهلاك جاز له، فكذلك البول. والزهري يقول لا يشرب البول، يستسلم الموت، لأن البول ضد الطيبات. الله تعالى قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. هذا دليل الزهري. الزهري يقول لا يحل شرب البول للناس لشدة تنزل به، إذا اضطر إلى شرب الناس البول لشدة تنزل به فإنه لا يشرب، لأن البول رجس وهو ضد الطيبات، والله أحل الطيبات. قال بعضهم: لأنه لا يدفع العطش، البول لا يدفع العطش، لهذا لا يشرب. ولكن ظاهر الأدلة أنه يجوز إذا اضطر إلى ولا يجد إلا بول ولا يموت. يقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. كما أنه جزاء أكل الميتة إذا اضطر والدم. ثم ذلك حديث عائشة: كان النبي يعجبه الحلوى والعسل. شو كلام الشارح؟ قوله باب شرب الحلوى.
قوله باب شراب الحلوى والعسل في رواية المستني الحلوى بالمد ولغيره بالقصر، وهما لغتان. قال الخطابي: هي ما يعقد من العسل ونحوه. وقال ابن تين عن الداودي: هي النقيع الحلو، وعليه يدل تبويب البخاري شراب الحلوى كذا قال، وإنما هو نوع منها. والذي قال الخطابي
قوله وقال الزهري
قوله وقال الزهري لا يحل شرب البول للناس شدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: حل لكم الطيبات. وصل عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول رجسا، وقال الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. والرجس من جملة الخبائث، ويرد على استدلال
على وجهة نظر الزهري أن البول رجس ومحرم، والرجس والخبائث محرمة، والرجس من جملة الخبائث والخبائث محرمة. وعلى هذا قال الزهري: يستسلم الموت ولا يشرب اللبن ولا يشرب البول. نعم.
ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضا، ولهذا قال ابن بطال: الفقهاء على خلاف قول الزهري.
نعم، وأشد قول الزهري، وأنه إذا اضطر شرب الضرورة، في هذه الحالة تكون حلال له. والمعنى اضطر يعني إما أن يشرب البول إما أن يموت، أيهما يموت يستسلم الموت ولا يشرب اللبن البول؟ يشرب ولا يموت. نعم.
وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة.
يعني البيت والدم والخنزير يجوز أكله عند الضرورة، فكذلك البول يجوز شربه عند الضرورة. نعم.
وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص، والرخصة في الميتة لا في البول. قلت: وليس هذا بعيدا عن من مذهب الزهري، فقد أخرج البيهقي في الشعب
قال ابن التين الصفحة الثانية صفحة 79 قال ابن التين وقد يقال السطر الثاني
قال ابن التين وقد يقال إن الميتة لسد الرمق، والبول لا يدفع العطش. فإن صح هذا صح ما قال الزهري، إذ لا فائدة فيه. قلت: وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده.
نعم. قوله قال
قوله وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال ابن التين: اختلف في السكر بفتحتين، فقيل هو الخمر، وقيل ما يجوز شربه كناقيع التمر قبل أن يشتد وكالخل، وقيل هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى تتخذوا منه سكرا ورزقا حسنا هو ما حرم منها، والرزق الحسن ما أحل. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، ومن طريق النخعي نحوه، ومن طريق الحسن البصري بمعناه.
صفحة 80 سطر 7. وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي
وللعطش. قال مالك لا يشربها لأنها لا تزيد إلا عطشا، وهذا هو الأصح عند الشافعية، لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب، أما المتخذ من شيء بارد كالشمير
كالشعير. نعم، شيء بارد كالشعير فلا. نعم، هذا قول والصواب أنه لا بأس إذا اضطر للخمر فلا بأس، ولهذا قال العلماء يجوز له أن يشرب الخمر لدفع غصة غص بها ولم يجد غيره، إذا غص ولم يجد ما يدفع الغصة إلا من الخمر شرب يدفع الغصة. بعدها ثم ساق البخاري حديث عائشة 7 أو 8 أو 10، ثم ساق الحديث ساق البخاري حديث عائشة كان النبي يحب العلوى.
ثم ساق البخاري حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. قال ابن المنير ترجم على شيء وعقبه بضده، وبضدها تتبين الأشياء، ثم عاد إلى ما يطابق
الترجمة. يعني ترجم بالحلوى ثم ذكر ضده هو البول العسل، الحلوى والعسل ثم ذكر ضده ثم عاد إلى الحلوى والعسل. نعم،
ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة نصا، ويحتمل أن يكون مراده بقول الزهري الإشارة بقوله تعالى أحل لكم الطيبات إلى أن الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال، وبقول ابن مسعود الإشارة إلى قوله تعالى فيه شفاء للناس، فدل الامتنان به على حله فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم. قال ابن المنير ونبه بقوله شراب الحلواء على أنها ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها مترفون اليوم، وإنما هي حلو يشرب.
بعد في آخر الصفحة قبل تفسر وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة.
وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إن حصل اتفاقا. وروى البيهقي في الشعب عن أبي سليمان الداراني قال قول عائشة كان يعجبه الحلوى ليس على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترف والشره، وإنما كان إذا قدمت إليه ينال منها نيلا جيدا فيعلم بذلك أنه يعجبه طعمها، وفيه دليل على اتخاذ الحلوات والأطعمة من أخلاط شتى.
الحاصل أن شرب الحلوى والعسل هذا ما باحه الله، ولا يعتبر هذا من الترفه ولا من ما حله، هذا من طيبة اللي حله الله. وقول الزهري أنه لا يجوز شرب البوق هذا قول ضعيف مرجوح، الصواب الجواز للضرورة للضرورة. نعم، سم فرك وفق الله
سم. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب قائما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أوتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة الشرب قائمة لم يزل المؤلف بالحكم بتعارض الأدلة عنده، فتركها حتى يتبين طالب العلم ما دلت عليه الأدلة. والشرب قائما ورد فيه أحاديث بالجواز، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم في زمزم، أتى إليهم هم يصلون في حجة الوداع فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وكما في حديث علي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. وجاءت حديث في النهي عن الشرب قائمة، ومنها أن النبي زجر عن الشرب قائمة. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب قائما وهو قائم فليستقي، يعني فليتقيع. فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الحديث، فمن العلماء من قلب جانب النهي وقال إنه يحرم، وقال إن النهي للتحريم وأنه يحرم على الإنسان يشرب قائم وهو قائم. وذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، رجح تحريم الشرب قائما. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينهما على القاعدة المعروفة عند أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على صرف النهي، دل فعله على صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. وهذا هو الصواب. ولهذا قال المؤلف عن باب الشرب القائم يعني ما حكمه. ذهب العلماء على أقوال، أرجح هذه الأقوال أن حديث النهي محمولة على التنزيه والأدب، وأن الشرب قائما أفضل، وأن الشرب قاعدا أفضل. تكون حديث النهي محمولة على التنزيه والأدب، وأن النهي الشرب قائما أفضل لأنه أهنى وأمرى. فإذا احتاج إلى الشرب قائما زالت الكراهة، فيكون شربه صلى الله عليه وسلم قائما قاعدا، يكون شربه عليه الصلاة والسلام قاعدا هذا هو الأفضل، وشربه صلى الله عليه وسلم وهو قائم يكون صارفا للنهي عن التحريم إلى التنزيه على القاعدة المعروفة أن فعله صلى الله عليه وسلم يخصص نهيه، لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ شرع الله بقوله وفعله. فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن نهي التنزيه وليس التحريم، كما أنه إذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، قال العلماء فكونه قعد صرف النهي عن التحريم عن الوجوب إلى الاستحباب، فيكون القيام بالجنازة مستحب والقعود جائز. كذلك هنا النهي عن الشرب قائما صرف هذا النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم، فصرفه فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح والذي لا ينبغي العدل عنه، والقاعدة معروفة في هذا. نعم، شوف أشار إلى هذا، شوفنا أول ترجمة، قال ابن قوله باب الشرب قائما.
أنا أحسن عليك، قوله باب الشرب قائما، قال ابن بطال أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائما، كذا قال وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم.
نعم، كما قال الحاكم قول كذا، قول المطال ليس بجيد، لأنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة في كراهة الحديث صحيحة، ولكن المؤلف على عادته إذا تعارضت الأدلة. شوف الصفحة 82، قل واستدل بهذه الحديث على جواز الشرب للقائم قبل الثلث الأخير من الصفحة.
واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب على جواز الشرب للقائم، وقد عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه، منها عند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، ومثله عنده عن أبي سعيد بلفظ نهى، ومثله للترمذي وحسنه من حديث الجارود، ولمسلم من طريق أبي غطفان عن أبي هريرة بلفظ لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي، وأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقى، ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي عنه، وأبو زياد لا يعرف اسمه، وقد وثقه يحيى بن معين. وأخرج مسلم من طريق قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل، قال ذاك أشر وأخبث. قيل وإنما جعل الأكل أشر لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب، فهذا ما ورد في المنع من ذلك. قال المازري اختلف الناس في هذا.
ضبطها المازري بفتح الزاي. قال المازري نعم.
قال المازري، المازري
كذا عفوا.
نعم ضبطت نعم.
أحسن عليك. قال اختلف الناس في هذا، فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم. فقال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به وخروجا عن كون ساق القوم آخرهم شربا. قال وأيضا فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقي. قال وقال بعض الشيوخ الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال وتضمن حديث أنس الأكل أيضا، ولا خلاف في جواز الأكل قائما. قال والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب كما قال الكوزي. أحاديث الشرب تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو الأولى والأكمل. نعم
عفوا عنك. أو لأن في الشرب قائما ضررا فأنكره من أجله وفعله هو لأمته. قال وعلى هذا الثاني يحمل قوله فمن نسي فليستقي، على أن ذلك يحرك خلطا يكون القيء دواؤه. ويؤيده قول النخعي إنما نهى عن ذلك لداء البطن. انتهى ملخصا. وقال عياض لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي.
كلام النووي بعد ذلك. ووقع النووي ما ملخصه بعد 4 و5.
ووقع للنووي ما ملخصه هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها. ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط. وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه وشربه قائما لبيان الجواز. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ. وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وفعله لبيان الجواز لا يكون.
وهذا يعني كلام النووي، كلام جيد ملخص يعني خلاصة، وأنه كما ذكر والله أن النهي محمول على التنزيه وشبه قائم لبيان الجواز. وأما من زعم النسخ فهذا غلط، لأن النسخ لا يصار إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن الآن، لا حاجة إلى النسخ، لأن الجمع في عمل بالأدلة من الجانبين، بخلاف النسخ فإنه إبطال لأحد الأدلة. فالكلام النووي جيد. نعم
حسن الله عليك. وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل. والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائما أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما قول عياض لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته. وكون أهل العلم لم يوجب الاستقاءة لا يمنع من استحبابه، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف.
هذا الأقرب أنه الأمر بالسقاء منسوخ، إما منسوخ أو أنه موقوف على أبي هريرة كما ذكرنا، لكن الأقرب أنه منسوخ، لأن حمله على الاستحباب لا بد له من دليل يحمله على الاستحباب. ما هو الدليل على حمله على الاستحباب؟ وقول عياض يقول لا خير بين العلم في أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيا، يعني لا يجب عليه أن يتقيا. الأقرب أنه منسوخ، يعني أن النبي شرب قائما، شرب قائما ولم يتقيا، شرب قائما ولم يتقيا، وقال الصحابة يشربه قائما. فلو كان التقيا مستحب لتقيا النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مستحب. فإما أنه منسوخ أو كما قال المازري يقول الأظهر أنه موقوف، على أبي هريرة، وبعضهم أيضا ضعفه. إذا كان الحديث فيه ضعف انتهى الإشكال، أو كان موقوف على أبي هريرة كذلك يكون فيه يكون أيضا من اجتهاده. بقي إذا صح الحديث، هل يستحب أن يتقيأ؟ الأقرب أنه لا يستحب. إذا صح الحديث يقول لا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يتقيأ عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأمر بالاستقاء صح فهو محمول على فهو منسوخ. فيكون الأمر بالاستقاء كان هذا أولا. نعم.
حسن الله عليك. فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف، وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟
شو كذلك في آخر قال النووي في شرح الترمذي في تقول قبل أربعة أسطر،
قال النووي أحسن الله إليك وتبعه شيخنا في شرح الترمذي: إن قوله فمن نسي لا مفهوم له، بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق الأولى، وإنما خص الناس بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا. قلت: وقد يطلق النسيان ويراد به الترك فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل من ترك امتثال الأمر وشرب قائما فليستقي. وقال القرطبي في المفهم: لم يصر.
ويدل على قوله فمن نسي فليستقي، هذا ما يعيد النسخ، لأن الناس معفون عنه، كما جاءت الأدلة بأن النسيان معفون عنه. قال عليه الصلاة والسلام: رفع الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكفوا عليه. وفي صحيح مسلم لما نزل قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. فالناس كيف يؤمر بالاستقاء وهو ناسي؟ شرب قائما وهو ناسي، مع أن النسيان معفون عنه، دل على أن هذا منسوخ، هذا بالأدلة العامة وبالدليل الخاص وهو النبي شرب قائما. أما من قال إنه وقف على الجوار أو الحديث فيه ضعف فلا إشكال فيه.
قال عفى الله عنك: وقال القرطبي في المفهم: لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهرية والقول به، وتعقب ابن حزم منهم وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم، وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب.
هم بعد هذا قال أربعة أسطر، وسلك العلماء في ذلك مسالك، يعني في الجمع بين الحديث.
عفى الله عنك. وسلك العلماء في ذلك مسالك، أحدها الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم.
على الطريق المسلك الثاني بعد أربعة خمسة أصل دعوى النسخ.
المسلك الثاني دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم وابن شاهين، فقرر على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.
المسلك الثالث بعد التصدر الجمع بين الخبرين.
المسلك الثالث الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، فقال أبو الفرج الثقفي في نصره الصحاح: والمراد بالقيام هنا المشي، يقال قام في الأمر إذا مشى فيه، وقمت في حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتها. ومنه قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، أي مواظبا بالمشي عليه. وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر، وهو حمل النهي على من لم يسمى عند شربه،
يعني هذا يكون المسلك الرابع كأنه. وسلك الآخرون، هذا آخرون في الجمع، هذا مسلك خامس. نعم. وسلك آخرون، نعم،
وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض.
نعم، هذا الأخير هو الصواب، هو أصوبها. في خمسة مسالك في العلم في جنب الحديث، ولهذا ما جزم المؤلف رحمه الله بالترجمة للحكم، قال باب الشروط القائمة لوجود الخلاف. طيب بعد الحديث اللي بعدنا. نعم، الأكل مثل قال بعض العلماء الأكل أشر وأخبث في طول زمنه، لما سئل قال بعض الحياة إنه أشر وأخبث، فإذا نهي عن الشرب القائم فلكن باب أولى، لكن قد يقال للشيء القليل إنه يفعله، ورد عن بعض الصحابة أنه يأكل أكل الشيء القليل، لكن هذا يوجد في بعض الناس أنه يأكلون وهم وقوف، فيوجد في بعض الاجتماعات أو بعض المطاعم أو بعض حتى في بعض الاجتماعات بعض الناس يأكلون الأكل وهم واقفون ولا توبي كراسي يجلسون عليها، فصاروا يأكلون وهم وقوف. هذا لا، أما لو كان الشيء قليل مش فاكهة وما أشبه هذا يقرب الله، ورد عن بعض الصحابة ما يدل على هذا فاكهة وما أشبه، أما كل يأكل وهو قائم في مدة يعني تطول فهذا مثل ما قال بعض الرسل قال الأكل أشر وأخبث كم مر الآن. هذا قوله ونحن نشرب يدل على الشيء القليل، الشيء القليل هذا مورد عن بعض الصحابة، أما الكثير لا، فالأقرب المنع مثل ما قال بعض السلف، فهذا قليل يشرب يعني شيء قليل يأكل. نعم، بعده ذكر فائدة من فعل علي، في من الفوائد أن العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه، كما فعل عائشة فعل علي رضي الله عنه، شربه في رحبة دار الخلافة في الكوفة وهو قائم شرب فضل. نعم،
أحسن الله عليك. باب من شرب وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره.
نعم، وهذا الحديث في مشروعية الفطر يوم عرفة للحاج، فإن هذا في يوم عرفة وهو واقف بعرفة أرسلت أم الفضل لما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت أم الفضل وهي زوجة العباس نعم طيب وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن فشربه والناس ينظرون فعلم الناس أنه مفطر، دل على مشروعية الفطر يوم عرفة للحاج، وهل الفطر واجب أو مستحب ويكون الصيام محرم على خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه مكروه. وهذا الحديث شربه واقف على بعيره احتج به بعضهم على جواز الشرب قائما، قالوا إنه شربه واقف بعرفة، وقال آخرون هو مستقر على الدابة على البعير ليس واقفا ولكنه جالس، وإن كانت الدابة واقفة وهو قائم، فعلى القول بأنه يستنبط منها أنه قائم يؤيد الشرب قائما كما سبق. نقول شوف قوله باب من شرب وهو قائم واقف.
قال باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال ابن العربي لا حجة في هذا على الشرب قائما لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم كذا قال. والذي يظهر لي أن البخاري أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا، وإيراده الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فلا يدخل في الصورة المنهية عنها، وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد ابن عباس بقوله في الرواية التي جاءت عن الشعبي في الذي قبله أنه شرب قائما إنما أراد وهو راكب، والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرا ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على الدابة،
يعني قصف لا يدخل في الصورة المنهي عنها. على كل حال سبق أن النهي الصواب أنه للتنزيه. نعم، بعض.
أحسن الله إليك. باب الأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية إعطاء الشارب الإناء إذا شرب لمن عن يمينه، ففي دليل على أن الشارب يعطي الأيمن إذا شرب. أما الداخل الذي معه الماء فإنه يناول ما يناول الأيمن، إذا دخل في المجلس والنفس جلوس ومعه ماء فإنه يناول الأكبر أو الأعلم أو الوالد، إذا كان له والد يناول والده أو الأكبر أو الأعلم اللي في صدر المجلس، فإذا شرب الأعلم أو الأكبر فإنه يناول عن يمينه، يعطي من عن يمينه ولا يعطي من على يساره، حتى ولو كان من على يساره هو أكبر، ولو كان من على يساره عالم أو كبير فإنه يعطي عن من على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي وقال الأيمن الأيمن، دل على أن الأيمن أحق إلا إذا سمح أو إذا استأذنه، إذا استأذنه معه الماء وسمح فلا بأس، كما سيأتي الحديث الذي بعده. نعم، ها، ويخالف خالف السنة، لأن الرسول قال الأيمن الأيمن، هذا بقوله وفعله، فعل أعطاه الأيمن وقال الأيمن الأيمن، ظاهر الحديث الأيمن أحق أو الأيمن أولى، فهو حق له، إذا أعطى الأيسر معناه صرف حق الأيمن إلى غيره، أعطى الحق لغيره، وإعطاء الحق لغيره الأصل المنع. نعم، السلام، السلام يسلم على الجميع إذا دخل المصافحة. نعم، كمثل الشر، يأتي إلى الأكبر أو الأعلم يسلم عليه ثم يسلم عليه، وكان الشارح هنا حمل على الاستحباب، الشارح حمل على الاستحباب، لكن ظاهر هنا قال الأيمن الأيمن، يعني الأيمن أحق، ظاهر هنا أنا أقبل الاستحباب، شو كلام الشارح وقوله الأيمن الأيمن في الصفحة الثانية. ها، عن يمينه،
قوله الأيمن فالأيمن أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرى، وهذا مستحب عند الجمهور.
نعم، الجمهور يقول هذا مستحب لأن هذا باب الأدب، وقاعد عند الجمهور يرون أن كل ما كان من باب الأدب فهو مستحب، مثل عيادة المريض باب الأدب، وكذلك كشفية العاطس اتباع الجنازة، والأقرب أن الأصل في الأوامر الوجوب، وهو قول الظاهرية، الظاهرية يرون أنه الوجوب، وهذا مثله، يعني قياس قول الظاهرية أن يقول هذا الوجوب، لكن الجمهور يحمل على المستحب لأنه باب الأداب، فالأداب ما كان باب الأداب يحمل على الاستحباب، وما كان باب الأحكام يحمل على الوجوب، والأقرب أنه نفق بين الأمرين، الأوامر الأصل الأمر الوجوب، هذا هو الأصل، قالوا هذا مستحب عند الجمهور. نعم، وقال ابن حزم يجب، ابن حزم ظاهري. نعم،
وقال ابن حزم يجب،
إذا ابن حزم من الظاهرية، والظاهرية هذا مذهبهم الوجوب، وهو الأصل، الأصل الوجوب إلا بصالح. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله في الترجمة في الشرب يعم الماء وغيره من المشروبات، ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء،
يعني ليس قيله قوله في الشرب، حتى ولو ليس بشرب، لو كان معه شيء يريد أن يوزعه يعطي الأيمن أولا ثم يعطي من على يسار، لو عنده هدية يريد أن يعطيها يوزع شيء، مسواك مساويك أو شيء أو فاكهة وأراد أن يعطيه هدية يعطي من على اليمين ثم على اليسار، مثل الماء. رحمك الله. نعم، ومالك قال هذا خاص بالماء. نعم،
قال ابن عبد البر لا يصح عن مالك، وقال عياض يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس، وقال ابن العربي كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك بخلاف سائر المشروبات، ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه وهل يقطع في سرقته، وظاهر قوله في الشرب أن ذلك لا يجري في الأكل، لكن وقع في حديث أنس خلافه كما سيأتي.
إذا أعطاه كأس آخر يتصرف، إذا أعطاه نعم
إذا أعطاه لا بأس يكون مثل كونه في الأول اختار هنا يختار. نعم ها؟ نعم يبدأ الوالد أو العالم أو كبير. نعم إذا قال له إشار إليه فلا بأس يقبله. نعم
أحسن الله عليك. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
نعم هذا الترجمة في استئذان الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر إذا كان عن يساره كبير وعن يمينه صغير. الحقل الصغير هو الذي عن يمين فيستأذن إذا أراد أن يستأذن الصغير، فإن أذن أعطاه وإن لم يأذن فلا. لكن هذا الاستئذان ليس بلازم، فإن شاء استأذن كما في هذا الحديث وإن شاء لم يستأذن كما في الحديث الذي قبله حيث أعطى الأعرابي ولم يستأذن في أن يعطي أبا بكر على يساره. الحديث الأول أعطى الأعرابي ولم يستأذن، ما قال الأعرابي هل تأذن لي أن أعطي أبا بكر، لم يستأذن، فدل على الاستئذان ليس بواجب، هذا يعني مستحب. الأول أن يستأذن، فإذا استأذن وأذن أعطاه وإن لم يأذن فالحق له، لكن هذا ليس بلازم لأن في الحديث الأول ما استأذن وهنا استأذن، يعني فدل على أن الشارب يستأذن من عن يمينه ليعطي الأكبر عن يساره، فإن أذن وإلا وضعه في يده كما في هذا الحديث. استأذن ابن عباس والغلام هو ابن عباس، هنا الغلام ابن عباس، وابن عباس لم يأذن، قال يا رسول الله والله لا أوثر بنصيبك أحدا أبدا، يريد أيضا التبرك في بمكانه منه، كأنه يضع فمه على الفم الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فتله بيده، فتله في يده، تله رسول الله في يده، فتله ثلاثة شتى اللعب، تله أي وضعه في يده، هذا هو الصواب، تله في يده يضعه في يده. وقال الخطابي وضعه بعنف، وضعه في يده وضعه بعنف، لأن يعني قال تله التله كله تله يعني وضعه بعنف، وأصله الرمي على التل وهو المكان العالي المرتفع، ثم استعمل في كل شيء يرمى وفي كل إلقاء، لكن التفسير الأول أليق بمعنى الحديث، أليق بمعنى حديث الباب، أليق بحديث الباب أنه وضعه ويسمون لأنه أعطاه بقوة. نعم قوله ولم يستأذن هنا ولم يجزم المؤلف في الحكم، قوله باب هل يستأذن.
حسنا قوله باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، كأنه لم يجزم بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال الاختصاص.
يعني أنا أختص بن عباس هذا بعيد. نعم
فلا يضطرد الحكم فيها لكل جليسين، وذكر فيه حديث سهل بن سعد في ذلك، وفيه تسمية الغلام وبعض الأشياخ. وقوله أتأذن لي لم يقع في حديث أنس أنه استأذن الأعرابي الذي عن يمينه، فأجاب النووي وغيره بأن السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه إدلال، وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضا، وطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم، وأن السنة تقديم الأيمن ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار. وقد وقع في حديث ابن عباس في هذه القصة أن النبي تلطف به حيث قال له الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا، كذا في السنن.
يعني خالد كان الشيخ منهم خالد ومنهم أبو بكر يعني سال. نعم
وفي لفظ لأحمد أحسن الله إليك وإن شئت آثرت بها عمك، وإنما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه، ولعل سنه كان قريبا من سن العباس، وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته، وكان خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد تأخر إسلامه، فلذلك استأذن له، بخلاف أبي بكر فإن رسوخ قدمه في الإسلام وسبقه يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأثر لشيء من ذلك، ولهذا لم يستأذن الأعرابي له، ولعله خشي من استئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه، فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب عهده بالإسلام شيء، فجرى صلى الله عليه وسلم على عادته في تأليف من هذا سبيله، وليس ببعيد أنه كان من كبراء قومه، ولهذا جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين، وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته. وقد تقدم
هذا هو الصواب، الترجيح ما هو لأجل الشخص وإنما لأجل الجهة، جهة اليمين مقدمة على جهة اليسار. نعم.
وقد تقدم كلام الخطابي في ذلك قبل 3 أبواب. وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي في الباب قبله وحديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة كبر كبر. وتقدم
يعني يبدأ بالأكبر، لما قد يتكلم عبد الرحمن وهو الصغير سهل قال كبر كبر، يعني يجعل الأكبر اللي يتقدم. عبد الرحمن سهل هو أخ القتيل قصة القسامة، لكن هو الصغير وابنه وعمه معه، اثنان ابن عمه أكبر منه، فأراد أن يتكلم عبد الرحمن وهو الصغير، فقال النبي لما قتله اليهود معروف قصة، قال النبي كبر كبر اللي يتكلم أكبر منك، حويصة ومحيصة ابن مسعود ابن عمه أكبر منه. نعم. فكيف الجمع بينه وبين هذا؟ هنا قال كبر وهنا قدم الأيمن. نعم.
أحسن الله لك. حديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة كبر كبر. وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير، ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل. ويظهر من هذا أن الأيمن ممتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونه يمين الرئيس، فالفضل إنما فاض عليه
يعني
من
يكون إذا كانوا جلسوا أمامه متساوين أو عن يساره كلهم أو خلفه، بماذا يبدأ؟ أنا في هذا يبدأ بالأكبر يعني، ومثل إذا دخل المجلس ورآهم وهم متساوين هنا يبدأ بالكبير. إذا كانوا جلسوا كلهم أمامه أو جلسوا كلهم خلفه أو جلسوا كلهم عن يساره، بمن يبدأ؟ يبدأ بالكبير أو العالم أو الوالد. ومثله كما إنه إذا دخل المجلس يريد أن يعطي الطيب أو الماء أو القهوة، يبدأ بمن؟ يبدأ بالكبير أو العالم أو الوالد ثم على يبدأ. فكذلك إذا كانوا كلهم خلفه أو كلهم أمامه أو كلهم عن يساره، أما إذا كان عن يمينه أشخاص وعن يساره أشخاص يبدأ بالأيمن. سونا يمين من أخذ من معه الماء أو معه، أما الداخل يبدأ بالأكبر، الداخل إذا دخل المجلس وهم جلوس يبدأ بالأكبر وبالأيمن، يبدأ بالأكبر وبالعالم، فإذا شرب الأكبر يعطي من على يمينه. نعم ما في شك ما دام والده يبدأ. نعم.
أحسن الله إليك. ويظهر من هذا أن الأيمن ممتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونه يمين الرئيس، فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل. وقال ابن المنير تفضيل اليمين شرعي وتفضيل اليسار طبعي، وإن كان ورد به الشرع لكن الأول أدخل في التعبد. ويؤخذ من الحديث أنه إذا تعارضت فضيلة الفاعل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة، كما لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة وولي المرأة أفضل من ولي الرجل قدم ولي الرجل ولو كان مفضولا، لأن الجنازة هي الوظيفة، فتعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلي عليها. قال: ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد.
كيف اجتماع جنازتان؟ يعني امرأة يقدم في أي شيء؟ قدم ولي يقدم في أي شيء؟
في الصلاة فرانك.
ها؟ في الصلاة؟
ترغب في الصلاة.
نعم. هل هي في الصلاة أو مثلا في الوضع في القبر إذا كان مثلا القبر واحد؟ مجمل ما وضح. كما إيش؟ كما لو قدمت جنازتان.
كما لو قدمت أحسن الله إليك جنازتان لرجل أو امرأة وولي المرأة.
لرجل وامرأة
وولي المرأة أفضل من ولي الرجل. قدم ولي الرجل ولو كان مفضولا.
نعم.
لأن الجنازة هي الوظيفة فتعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلي عليها. قال: ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد بخلاف أفضلية الفاعل، فإن الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعا به في نفس الأمر، لكنه مما يخفى مثله عن بعض كأبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي، والله أعلم.
بارك الله. نعم. إيه هذا هو، لأنه هو الذي هو الشارب هذا، أما الداخل ما هو مو بشارب يعطي، الداخل اختار الكبير أو الرئيس، والشارب هو الذي يعطي. نعم. لما جاءوا هذا صار هو اللي يعطيهم، كان هو في الداخل ما ذكر مسكوت عنه. نعم. لكن ما ذكر من أين بدأ، كان الساقي كان هو في الداخل، ما ذكر من أين بدأ. نعم. مسكوت عن هذا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له، يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا ترعنا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل: يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء، ثم جلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في الكرع في الحوض، والكرع معناه هو أن يشرب بفمه منه من دون يديه ومن دون إناء، ينزل على الحوض بفمه ويشرب كما تشرب الدابة، هذا يقال له الكرع. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، في مشروعية السلام، مشروعية السلام لمن قابل أحدا من الإخوان المسلمين، فرد الرجل عليه في مشروعية الرد على السلام وأنا واجب. فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي. وهذه التفتية تكون للرسول عليه الصلاة والسلام، فيفدى بالآباء والأمهات عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيره إذا كان أبواه كافرين فله أن يفديهما بمسلم، أما إذا كان مسلمين فلا يفديهما بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يفدى بالآباء والأمهات، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة كل الناس. وهي ساعة حارة، كأنها في قوله وهي ساعة الحر، يعني في وقت الحر، وهو يحول في حائط الله، يحول الماء يعني يصرفه من مكان إلى مكان، من حوض إلى حوض بالمسحاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرع. الشنة هي القربة القديمة، يقال لها شنة، تكون سوداء من طول المدة، ويكون الماء البارد، ويكون الماء باردا، يبرد الماء في الشنة أكثر من غيرها، فالجلد
جلد بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم يسلخ ثم يدبغ ثم يجعل قربة، إذا كان جديدا فلا يبرد الماء، وإن كان قديما سمي شنة ويبرد الماء سريعا في الشنة، يكون في قربة يعلق الجلد يعلق. كان الناس إلى عهد قريب قبل وجود الثلاجات يجعل قرب قربة وهي جلد الضال من الشاة أو من المعز في الغالب، يكون قربة بعد الدبغ يعلق في مكان في يعرض الهواء يكون في مكان بارد، يربط فم القربة يوكى بالرباط بالوكاء، فإذا أشرب أتى بإناء وفك الرباط أو الوكاء وصب وشرب وهكذا. ثم وجد بعد ذلك الزير وهما والمطبوخ من الطين والمدر يبرد فيه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة يعني نشرب منه وإلا كرعنا، فيه جواز الكرع وهو الشرب بفمه إذا لم يكن عنده إناء، جاز أن يشرب بيده أو بالكرع. قال إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرع، دل على جواز الكرع وأنه لا حرج فيه، ولكن ظاهر الحديث يدل على أن غير الكرع أولى، إذا وجد إناء أو كأس يشرب في إناء أو يشرب بفمه هذا هو الأولى. ولهذا قال إن كان عندك ما أنبت في شنة يعني شربنا من الشنة، وإن لم يكن عندك كرعنا، دل على أن الشرب في الإناء وصلة الإناء أو الكأس أولى من الكرع، وإن كان الكرع جائزا. والرجل يحول الماء في حائط الله يعني يصرف الماء بالمسحاب من جهة إلى جهة في الأرض، والغالب أن الفلاحين يجعلون أحواض يكون فيها هذه الأحواض شيء من النبات فيصرف الماء من حوض إلى حوض، أو يصرف من نخلة إلى نخلة أو من شجرة إلى شجرة. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق العريش، فانطلق إلى العريش، كأنه يأمر الرسول يقول اذهب إلى العريش، اذهب معي إلى العريش. والعريش مكان مضلل بسعة النخل في وسط البستان، يجعل مكان يضلل بسعة النخل كالغرفة سمى عريش، يجلس فيه صاحب البستان وما يأتي من الضيوف، يكون المكان بارد يدخل فيه الهواء، سمى عريش، يجعل فيه قربة معلقة في الشنة يشرب من يأتي. ولهذا قال رضي الله عنه انطلق إلى العريش وسوف تجد الماء في الشنة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، سكب في قدح في ماء يعني صب من القربة من الشنة في قدح يعني في إناء ماء، ثم حلب عليه حليبا من داجن، من داجن، الداجن هي الشاة أو العنز التي تكون في البيت ولا تسرح يقال لها داجن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه، في دليل على جواز شوب اللبن بالماء وخلط اللبن بالماء للشرب لا للبيع، فإنه من الغش، يكون يصب يخلط الماء باللبن ثم يبيعه هذا غش، لكن كونه للاستعمال للبيت لا بأس، يصب على اللبن ماء حتى يبرد إذا كان اللبن حارا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قصة في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فإنه ذهب إلى راع غنم وحلب له كثبة من الحليب، وكان مع أبي بكر داوة فيها ماء، داوة جلد سقاب الجلد يبرد فيه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فصب عليه حتى برد أسله ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي. فشوب اللبن وخلط اللبن بالماء في البيت لأجل للشرب لأجل أن يكثر اللبن أو لأجل أن يبرد الحليب لا حرج فيه، وإنما ممنوع خلطه بالماء اللبن ثم يبيعه، هذا يكون غش، لأن المشتري يظن أنه جمعه حليب وقد خلط بالماء. نعم. والشاهد لكتاب العشر على الكرى، وأنه الكرى في الحوض لا بأس به وهو يشرب من فمه، وإن كان الأولى أن يشرب بواسطة إناء أو بيده. نعم. لكن قد تدعو الحاجة إلى هذا، قد لا يكون عنده إلى مناسب، فله أن يستعمل الكراء. نعم.
لكن قوله في ثم أعاد،
يعني ثم كان ثم أعاد يعني حلب، سكب مال وحلب عليه مرة أخرى، فسير الرجل الذي جاء معه. نعم. إذا أخبره ورضي لا بس، أخبره وأخبر بمقدار ما حلب. نعم.
باب خدمة الصغار كبار. حدثنا مسدد قال حدثنا معمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي يسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل حرمت الخمر، فقال أكفئها، فكفأنا، فقلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت خمرهم يومئذ
يعني الفضيخ، يعني كانت يعني الفضيخ خمرهم يومئذ. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على خدمة الصغار للكبار، وأنه ينبغي أن يكون الصغار هم الخدم، فإن أنس هو الذي يسقي عمومته لأنه أصغرهم، ففي مشروعية خدمة الصغار للكبار. هذا هو الشاهد الترجمة. وفيه من الفوائد جواز شرب الفضيخ قبل أن يتخمر فيكون مسكرا. والفضيخ هو رطب وبسر، تمر وبسر، سمي فضيخ لأنه يشتخ البسر في أول تتميره، يعني أول ما يتمر وينقط يفضخ يشتخ ويجعل معه رطب ثم يصب عليه الماء يكون شراب الفضيخ. وسمع عند ابن لهجة العامية المريس، مريس التمر، يكون حالي لا بأس بشرب في دل على جواز شرب الفضيخ قبل أن يتخمر فيكون مسكرا. وهذه القصة كان قبل أن تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر كان أنس يسقي عمومته شرب الفضيخ بعد أن تخمر وصار مسكرا، ثم سمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقالوا لأنس اكفأها، يعني صبها، يعني والكفء هو القلب، قلب الإناء، حتى يكفأ ما فيه، فقالوا اكفأها، قال أنس فكفأناها. فيه فضل الصحابة ومسارعتهم إلى تلبية نداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بمجرد ما سمعوا النداء أمر أنس بأن اكفأها. وكذلك الصحابة كل من كان عنده شيء شق ما عندهم من الدنان حتى جرت الخمر في سكك المدينة اللي في شوارعها. قال أنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر، يعني هذا هو في الغالب الموجود في المدينة. وفي الرد على الكوفية الأحناف الذي يقول إن الخمر لا يكون إلا من شراب العنب، عصير العنب، هذا الآن رطب وبسر صار خمر. نعم نعم صح. نعم. وفيه من الفوائد دل على العمل بخبر الواحد، دل على العمل بخبر الواحد في الأحكام وفي العقائد، يعني لو سمعوا واحد ينادي فقبلوا خبره فعملوا به وسكبوا ما عندهم من الخمر. نعم. والأدلة العمل بخبر الواحد كثيرة، كالنبي صلى الله عليه وسلم رسله أحد إلى ملوك ورؤساء إلى كسرى وقيصر، رسله خطاب واحد. نعم. في قصة لا يلزم أن يكون صح، إذا صح خبر واحد إذا صح نعم فإنه يعمل به. وأهل القبى عملوا بخبر واحد لما جاءهم وهو صلوا قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وحول إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، كانوا في أول الصلاة إلى بيت المقدس وفي آخرها إلى الكعبة، قبل خبره وهو واحد. نعم. إيش كان؟ اكفئها. نعم. اكفئها بهمزة ثم كسرة ثم همزة ساكنة، اكفئها، قال فكفأنا. نعم.
هل يقال أحسن الله عليك في دليل على تكلم الصغير عند الكبير؟ قال أبو بكر بن أنس فلم ينكر أنس. هذا من كلام
قال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم فلم ينكر أنس، يعني أبو بكر تكلم فأقره الكبير على نعم له أن يتكلم, والكبير يقره إذا كان كلامه صوابا يقره على ذلك.
باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ, فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله, وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا, وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم, وغلقوا الأبواب, وأوكئوا الأسقية, وخمروا الطعام والشراب, وأحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه.
نعم, هذه الترجمة تتم بترطية الإناء. وذكر حديث جابر من طريقين, وذكر في هذا الحديث آداب وأحكام فيه, فدل على أحكام الخمسة. الخمس الأول, الحكم الأول مشروعية كف الصبيان عند الإمساء من الليل. قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم, مشروعية كف الصبيان عند الإمساء من الليل, وجنح الليل يعني ظلام الليل. وذكر العلة, قال فإن الشيطان تنتشر حينئذ, يعني الشياطين, فإن الشياطين تنتشر حينئذ, فقد يلابس الصبيان شيء من ذلك. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم, يعني بحاء مهملة مضمومة بعد لام مشددة مضمومة, وروي فخلوهم بحاء معجمة مفتوحة بعد لام مشددة مفتوحة وهي أولى, فخلوهم إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم, وروي فحلوهم. فيأخذون حكم آخر وهو جواز ترك الصبيان إذا ذهب ساعة من الليل, يعني مشروعية كف الصبيان عند الإمساء من الليل, وجواز تركهم إذا ذهب ساعة من الليل. والساعة جزء من الزمن, الساعة في الحديث هي جزء من الزمن يطول ويقصر, قد تكون الساعة طويلة قد تكون قصيرة, وليس المراد الساعة التي نعرفها الآن 20 دقيقة 60 دقيقة, لا, قد تزيد وقد تنقص. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة قال أحلت لي ساعة من النهار, وكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة, وفي يوم الجمعة 5 ساعات من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب, ويخرج الخطيب في الساعة السادسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح, من راح في يوم الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة, ثم يدخل الإمام في الساعة السادسة. هذه 5 ساعات, يعني جزء من الزمن, تكون طويلة هذه الساعات في الصيف وتكون قصيرة في الشتاء. نهار الشتاء قصير, هي قصيرة في نهار الشتاء في أيام الشتاء, وطويلة في أيام الصيف. في أيام الصيف قد تكون الساعة يمكن ساعة ربع, قريب من ساعة ربع أو ساعة ثلث, وفي الشتاء قد تكون أقل من ساعة. فالمراد جزء من الزمن, 5 أجزاء. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وفخلوه, يعني إلى هذا الوقت, فيكف مشروعية كف الصبيان عند الإمساء من الليل, فإذا ذهب ومشروعية تركهم إذا ذهب جزء من الليل. في الأفلاف الآخر إذا ذهبت فحمة العشاء, فحمة ظاهر أنه يعني وقت غروب الشمس, يعني في وقت غروب الشمس وما حوله يكف الصبيان, ثم بعد ذلك يتركون. الحكم الثاني مشروعية إغلاق الأبواب مع ذكر اسم الله. إغلاق الأبواب هذا يعني عند النوم أو قبل النوم, مشروعية إغلاق الأبواب مع ذكر اسم الله, وهذا الحكم معلل, علله النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, كما أن كف الصبيان معلق معلل, علة كف الصبيان أن الشياطين تنتشر، وعلة إغلاق الأبواب مع ذكر بسم الله أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والحكم الثالث قالوا أوكئوا قربكم وذكروا اسم الله، مشروعية إيكاء القرب مع ذكر بسم الله، والإيكاء معناه ربط، ربط فمها، ربط فم القربة بالوكاء وهو الرباط وهو الخيط، مشروعية إيكاء القرب مع ذكر بسم الله. والحكم الخامس قوله خمر وخمروا آنيتكم وذكروا اسم الله، مشروعية تغطية الآنية من الطعام والشراب مع ذكر اسم الله، ولو بعرض عود عند العدم. قال ولو أن تعرضوا عليه شيئا، يعني ولو بعرض عود عند العدم فإن الله يحفظه بذلك. والحكم الخامس قال وأطفئوا مصابيحكم، في مشروعية إطفاء المصابيح في الليل، جاء في اللفظ الآخر وأطفئوا مصابيحكم يعني عند النوم. وفي الطريق الثاني في حديث في حديث قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، إذا هذا مقيد، قال أطفئوا مصابيحكم في الطريق الأولى مطلق، ومقيد في الطريق الثاني قال أطفئوا مصابيحكم إذا رقدتم، أما في وقت اليقظة فإنها المصابيح تبقى. وأيضا هذا الحكم معلق معلل، جاء في اللفظ الآخر فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم، جاء في الحديث الآخر أن الفويسقة هي الفأرة، ثم الفويسقة تصير فاسقة لخروجها عن غيرها من الحيوات بطبيعة الإيذاء. ومنه الحديث خمس فواسق يقتل في الحل والحرم، وذكر من الفأرة والعقرب والحدعة والكلب والعقور. هذه الفواسق سمي الفاسق والحدعة الخامس سميت فواسق لخروجها عن طبيعة غيرها بالإيذاء، فالحية والعقرب تلدغ والكلب العقور يلدع الناس ويؤذيهم، والغراب يأكل سنبل الزرع وينقض الدبر وجروح البعير، والفأرة تقرض الأشياء وتخرب وتفسد. ومن سمي الفاسق من بني آدم فاسق لخروجه عن الطاعة إلى المعصية، ومن قال فسقت التمرة إذا شقت، فمد الفسق تدل على الخروج. وفي دليل على أن الشريعة أحكام معللة، وأن الأحكام معللة، فعندنا أحكام الآن كلها معللة، مشروعية كف الصبيان والتعليل عند الإساءة من الليل، والتعليل أن الشياطين تنتشر حينئذ، ومشروعية إغلاق الأبواب مع ذكر اسم الله هذا عند النوم، وهو معلل لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ومشروعية إطفاء المصابيح كذلك قال فإن الله يحفظه بذلك. جاء في الحديث أن بيتا في المدينة احترق على أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوا مصابيحكم إذا رقدتم، فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم. ومشروعية تغطية الآنية من الطعام والشراب مع ذكر اسم الله، ولو بعرض عود عند العدم فإن الله يحفظه بذلك اتباع السنة. وإيكاء القربة معروف علته، وهو أنها لو لم توكى لصب الماء ولدخلت الهوام والحشرات. طيب يبقى تخمير الآنية، هنا في الحقيقة قالوا خمروا آنيتكم، هل المراد الآنية التي فيها الطعام والشراب، أو المراد الآنية ولو كانت مكشوفة ولو لم يكن فيها شيء؟ في الطريق الأولى قال وخمروا آنيتكم، في الطريق الثانية فسر قال وخمروا الطعام والشراب، بين أن الذي يخمر الطعام والشراب، إذا كان فيه طعام أو شراب فلا يترك مكشوف بل يخمر. لكن جاء في الحديث الآخر ما يدل على أنه يخمر ولو كان فيه طعام وشراب، قال فإنه ينزل داء في ليلة من السنة، فإنه في ليلة من السنة ينزل داء فيكون في الإناء الذي المكشوف. قال وكانت العاجم يقولون أنه يكون في كانون الأول، كانت يعني هذه الليلة تكون في كانون الأول ينزل داء، جاء في الحديث أنه ينزل داء السنة في ليلة من السنة فيصيب الإناء. وجاء في الحديث الآخر أو يكفى الإناء، يخمر أو يكفى، هذا دليل على أنه ولو لم يكن فيه طعام وشراب. إذا كان فيه طعام وشراب هذا ضار. فمعنى هذا أن على هذا يكون كل إناء إما أن يكفى وإما أن يخمر. وهل هذا الإناء الذي يخمر ويكفى هو الذي يكون بارز للسماء ولا يدخل في ذلك ما كان تحت السقف، أو هو عام في كل إناء تحت السقف أو تحت السماء؟ الأقرب والله أعلم أنه ما يكون تحت السماء، لأن الحديث يقول ينزل في ليلة من السنة داء، فيكون في الإناء المكشوف. هذا المكشوف هو الذي مكشوف البارز السماء، أما ما كان دونه حائل فلقب الله أنه لا يدخل. لكن يبقى مسألة المشقة، هل كل في إناء في كل إناء في ساحة البيت أو في سقفه أو كأس ينبغي أن يخمر أو يكفى ويكون في ذلك مشقة؟ مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث. وقد يقال إن المشقة يعني إذا كانت مشقة أنه يسقط هذا قواعد الشريعة التي دلت على أن المشقة تجب التيسير ورفع الحرج، ما جعل لكم في الدين من الحرج، لا يمكن له الله صلى الله عليه وسلم. وقد يشق هذا مع توسع الناس في العصر الحاضر، كثرة الأواني وسعة البيوت. لكن في سابقا كانت البيوت صغيرة والأواني محدودة لقلة ذات اليد، ما يكون أحد عنده إلا إناء أو إناءين أو ثلاثة يستطيع أن يخبرها أو يكفاها. لكن الآن مع توسع الناس وسعة البيوت وكثرة الأواني يصعب على الإنسان في كل ليلة يدور على البيت وكل إناء يكفاه أو يخبره. وقد دلت قواعد الشريعة ووصولها على رفع الحرج عند المشقة. وإذا كانت المشقة مرفوعة والحرج مرفوع في الأمور الواجبة فالأمور مستحبة من باب أولى. قال تعالى ما جعل لكم في الدين من حرج، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الجمهور على أنها الاستحباب، على أن ما كان من باب الآداب يكون الاستحباب، وما كان وهذه كلها آداب. وعلى قول الجمهور تكون هذه كلها من باب الاستحباب لأن هذه للآداب. ولكن مذهب الظاهرية أنها الوجوب، وهو قول قوي، الأصل في الأوامر الوجوب، مثل الأمر بعيادة العود المريض وفك العالي يعني الأسير واتبع الجنازة، كل هذه أوامر، وشبت العاقص. عند الجمهور يرى أنها الاستحباب، الأمر يكون الاستحباب لأنها من باب الآداب. وعلى هذا على قول الجمهور تكون هذه الأوامر هنا كل هذا الاستحباب، إغلاق الأبواب وإيكاء القرب تخبير الآلية. لكن قول الظاهري لا شك أنه قوي، ولا سيما كف الصبيان، فقال كف الصبيان الأمر مستحب هنا ليس بواجب. وعلى كل حال هذا هو معروف الجمهور أنه يرون أن ما كان من باب الآداب يكون الاستحباب، وما كان من باب الأحكام يكون الوجوب. أما الظاهري فإنهم يرون الأوامر الوجوب، وهو قول قوي، قول الظاهري أرجح، إلا بصالح. الأصل الأوامر أنها الوجوب إلا بصالح. نعم، كل باب يغلق. لكن ما معنى غلقه؟ هل معنى غلقه الكيلون يعني يغلق؟ لا يكون مفتوح، يعني ما يكون مفتوح. بعض الناس يكون الأبواب مفتوحة في النهار وفي أول الليل، يأتي ضيوف ويأتي الصبيان ويخرجون، لكن عند الليل لا ملاحظة الأبواب، تغلق الأبواب ويذكر اسم الله، بمعنى أنه لا يكون باب مفتوح. ولهذا قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يغلق. ولا يلزم أن يكون في الكيلون، إذا أغلق الباب بحيث أنه لا يستطيع من كان خارج أن يدخل، هذا هو الإغلاق، وسواء جعل وضعت السقاط أو لم تضعه. إذا أغلق الباب بحيث أن إغلاق الباب معناه هو أن يكون من كان خارج البيت لا يستطيع الدخول، هذا هو الإغلاق، لا يلزم أن يكون في الكيلون. نعم. البيوت الداخلية مهمة الآن في هذا الزمن، لا سيما الآن في البيوت الآن اللي فيها حوش، ويقول العمدة على الأبواب الداخلية، أما الخارجية فلا يضر. لا المراد يعني مكان الدخول، مدخل الباب، مدخل البيت. كذلك المصابيح، مسألة المصابيح الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطفاء المصابيح، فهل يدخل في ذلك الآن الأنوار الكهربائية؟ وهل هي مثل المصابيح السابقة؟ المصابيح السابقة كانت عن طريق الفتيلة، يجعل فتيلة وهي خرقة متصلة بالشحم وبالزيت تنير، ثم بعد ذلك صار لما جاء الغاز والقاز صار يجعلوا في علبة فيها غاز وفي طرفها فتيلة، فالفويسقة تأتي تجر الفتيلة في طرفها نار وتجعلها في الأرض فتشتعل النار في الثياب وفي الأمتعة فيحترق البيت. لكن هل العلة موجودة في الكهرباء الآن؟ الأقرب والله أعلم أنه ينبغي إغلاق الأنوار، لكن يستثنى ما دعت الحاجة إليه، كان يكون الشيء اليسير للأطفال وما أشبه ذلك، النور الخفيف، وكذلك الدفاية التي تدفئ تدعو الحاجة إليها، والدفاية لا يصر عليها النور لكن قد تدعو الحاجة إليها ما دعت الحاجة إليه من النور الخفيف الذي يحتاجه الإنسان أو تحتاجه الأطفال، لأن قد يحتاج الأطفال إلى شيء، إلى بعض النور، قد تحتاج أم الأطفال إلى شيء من ذلك، وإذا يكون عندهم نور قد يبكون طول الليل، وكذلك أيضا ما يحتاج إليه من التدفئة، التدفئة ليس فيها نور لكنها متصلة بالكهرباء. نعم سبحان الله. بعيد بيته يمكن عنده ضعف بعد أيضا فيه، عنده ضعف حتى تصور، ولهذا كان يضيع عنده بعض الضعف، في اللقاءات الأخرى لا يضيع، يعني يحتمل أن يكون يعني عند فحمة العشاء المغرب أنه يعني يحتمل أن يكون يظله بعض الشياطين، وأن الشياطين تنتشر، والشياطين تنتشر حينئذ يعني في هذا الوقت. الله نعم سم. نعم لا إيش حين تنام، نعم هذا مؤيد أطفئ المصابيح ونكتب النار، يعني المراد النار الآن معروف أن النار بعض الناس مثل كان يكون جمر ألقاه للتدفئة مثل جمر يكون في مقال، هذا لابد يطفئه صب عليه ماء ما يتركه، وكذلك هذا من جنس الفتيلة التي تجرها فويسقة، لكن الكهرباء الآن مثل نور الكهرباء ليس فيه شيء من ذلك، لكن مع ذلك ينبغي إطفاء المصابيح، إطفاء الأنوار ولا يترك إلا ما تدعو الحاجة إليه. نعم شو نعم، والقناديل اللي في زمن النووي ما هي مثل الكهرباء أيضا، ليست مثل الكهرباء، لكن القناديل الآن في الكهرباء الآن وجدت لا شك أنها يعني يؤمن في الجملة أنها مأمونة، لكن مع ذلك ينبغي يعني تطبيق الحديث ما أمكن، وأن تغلق الأنوار ولا يترك إلا ما تدعو الحاجة إليه. معروف الأصل قول الظاهرية قول قوي، هذا هو الأصل، الأصل في الأمر في الوجوب إلا ما دل الدليل على استحبابه. نعم نعم إيه لا التفريق هذا تفريق الجمهور، لكن الظاهرية لا يفرقون، الأصل عدم التفريق، هذا الأصل، هذا قاعدة، هذا حقيقة من أصول الأوامر الوجوب. نعم إيه ما في مختار، لا ما في تحديد، ما حد الرسول إذا هم تفحم في النظر والرؤية. نعم صلح.